منتصف النهار في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة إخبارية استهلها بالعناوين: اجتماع في دمشق بين التجار الإيرانيين والسوريين لتطوير العلاقات الثنائية. الكاظم يؤكد أن القوات الأمريكية ستغادر الأراضي العراقية نهاية العام الجاري. الرئيس التونسي ينهي مهمات مدراء عدد من الإدارات العامة الهامة في الدولة. إلى التفاصيل، صرح الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي بأنه متفائل كثيرا بمستقبل البلاد، مطالبا الحكومة القادمة والبرلمان الاهتمام بالأولويات الضرورية. جاء ذلك خلال اجتماع السيد رئيسي مع اللجان المتخصصة في مجلس الشورى الإسلامي بمشاركة قرابة 200 نائب بالبرلمان. وأكد الرئيس المنتخب على أهمية التخصص واهتمام نواب البرلمان وإخلاصهم، فما رحب بعقد الاجتماعات المشتركة بين الحكومة والبرلمان، وقال على الحكومة والبرلمان أن يعتمد رؤية متوازنة إلى جميع المجالات، وليس التركيز على مجال واحد أو شريحة خاصة في المجتمع، وأن يتابع رفع مشكلات المواطنين هواجسهم بأسرع ما يمكن. أجرى وزير خارجية جمهورية أذربيجان مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة. وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيحون بايراموف أجرى مساء أمس اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية جمهورية إيران الإسلامية محمد جواد ظريف، بحث معه آخر تطورات العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. اجتمع أكثر من 50 من الناشطين والتجار ورجال الأعمال الإيرانيين والسوريين في دمشق بهدف تطوير العلاقات ورفع العقبات التجارية والاقتصادية بين إيران وسوريا. وخلال هذا الاجتماع الذي جرى في دمشق بحضور رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد الخليل، قال قاليباف: إن التجار اليوم هم مجاهدو ساحة الحرب الاقتصادية والتجارية، مضيفا أنه ينبغي أن نبذل المزيد من الجهود كالمقاتلين والمجاهدين في ساحة الحرب العسكرية والأمنية. وقال قاليباف: نحن عازمون على توفير الأرضيات المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في البلدين في الأنشطة الاقتصادية كافة. منع أهالي قرية خربة الديابة بريف محافظة القامشلي السورية رتلا عسكريا للقوات الأمريكية من دخول قريتهم وأجبروه على التراجع. وأفادت مصادر محلية أن القافلة كانت مؤلفة من 7 مدرعات كانت تسير على الطريق المؤدية إلى القرية جنوب شرقي القامشلي، مشيرة إلى قطع الأهالي الطريق عليها ومنعها من الدخول. وكان أهالي قرية فرفر بريف الحسكة اعترضوا مؤخرا رتلا مماثلا مشتركا بين ميليشيا قسد والجيش الأمريكي وأجبروه على العودة. إلى العراق، حيث أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن القوات الأمريكية ستغادر الأراضي العراقية نهاية العام الجاري. وفي تصريحات صحفية له، أوضح الكاظمي أن الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن ناجم عن مرحلة طويلة قامت بها الحكومة، معتبرا إياه خطوة لتحديد مستقبل العلاقات بين البلدين وفق تعبيره. كما لفت الكاظمي إلى أن الحوار نجح بتوحيد مواقف القوى السياسية في البلاد، مشيرا إلى قدرات قوات الأمن العراقية على حماية البلاد. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أن بلاده ستنهي بحلول نهاية العام مهمتها القتالية في العراق. ميدانيا أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إلقاء القبض على إرهابي فجر عجلة مفخخة في مدينة الصدر منتصف نيسان الماضي. وذكر بيان للخلية أن هذه العملية النوعية تميزت باستخدام الجهد الاستخباري والبشري المتمثل بالمراقبة المستمرة وعلى ضوء معلومات استخبارية دقيقة للغاية وبإشراف مباشر من قبل مدير الاستخبارات العسكرية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال التقرير التالي.
أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية إلقاء القبض على إرهابي فجر عجلة مفخخة في منطقة الحبيبية بمدينة الصدر منتصف نيسان الماضي. الانفجار الذي راح ضحيته عددا من المواطنين الأبرياء، فيما أعلنت قيادة عمليات بغداد القبض على 4 إرهابيين في مناطق متفرقة من العاصمة العراقية بغداد، هي قضاء أبو غريب وقضاء التاجي شمال بغداد ومنطقة الدسيم شرقيها. إلى ذلك أعلن مصدر أمني في قيادة الحشد الشعبي لقضاء القائم بمحافظة الأنبار عن اعتقال أبرز إرهابيي داعش بعملية أمنية استباقية، والمعتقل مسؤول عن عمليات استهداف القوات الأمنية والمدنيين فضلا عن ارتكابه عمليات خطف وتفجير منازل، ويصنف المعتقل ضمن الرعيل الأول للعصابات الإرهابية. على صعيد متصل، شرع جهاز مكافحة الإرهاب بعملية تطهير أقصى المنطقة الحدودية في قضاء الرطبة، وذلك للمرة الأولى لمطاردة عناصر داعش الإرهابي في المناطق الصحراوية التابعة للرطبة وتأمين المناطق الحدودية مع المملكة العربية السعودية. وأعلنت مديرية شرطة محافظة الأنبار القبض على إرهابي حاول زراعة عبوة ناسفة وتفجيرها على قوات الأمن والسكان المدنيين في مدينة الفلوجة. على صعيد ثاني، هاجم مسلحون مجهولون في وقت مبكر اليوم الأربعاء عائلة الرباع العراقي محمد شمس الدين أحد أبطال لعبة كمال الأجسام، وأصابوا زوجته وابنته بمحافظة كركوك. على صعيد آخر، وصل قائد فيلق القدس الإيراني الجنرال إسماعيل قاني إلى العاصمة العراقية بغداد يبحث فيها مع عدد من القوى السياسية والحكومة العراقية الاتفاق العراقي الأمريكي الأخير الذي تم بين الكاظمي وبايدن بخصوص الانسحاب الأمريكي الكلي من العراق. وقال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي إن القوات القتالية الأمريكية ستعود إلى بلادها نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن العلاقة بين العراق وأمريكا ستتحول إلى مرحلة جديدة، مؤكدا أن القوات الأمنية قادرة على حماية الأراضي العراقية. وانتقدت الفصائل الجهادية المقاومة في العراق ما ترشح عن المفاوضات، مؤكدة أنه لم يتطرق لأي انسحاب وإنما تبديل وصف للقوات القتالية، ما يعني أن القوات الأمريكية باقية ولن تنسحب. وقال القيادي في الحشد الشعبي أبو ضياء الصغير أن أمريكا لا تولي أي أهمية إلى عهودها ومواثيقها واتفاقياتها التي أبرمتها مع العراق سواء الأمنية أو غيرها، ولو احترمت العراق لما اعتدت على مقرات ومعسكرات عراقية للجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي، وآخرها الاعتداء على معسكر الديوك في النجف الأشرف. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارات بإقالة مجموعة من مسؤولي الدولة الذين يشغلون مناصب رفيعة، وشملت القرارات إنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة ورئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية مع إعفاء مدير القضاء العسكري من منصبه. وكان سعيد قد أعفى في وقت سابق رئيس الحكومة هشام المشيشي وعددا من الوزراء مع تجميد عمل البرلمان لشهر ورفع الحصانة عن نوابه في خطوة أثارت امتعاض الأوساط السياسية والنيابية التي اتهمته بالانحراف عن الثورة. استشهد مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال الصهيوني قرب بلدة بيتا بالضفة الغربية المحتلة، وارتفع عدد الشهداء الهبة الشعبية لأهالي البلدة الواقعة جنوب نابلس ضد البؤر الاستيطانية المشيدة على جبل صبيح 5 شهداء منذ انتفاضتهم، فيما أصيب المئات منهم برصاص الأمن الصهيوني. في الختام، تذكير بالعنوان: اجتماع في دمشق بين التجار الإيرانيين والسوريين لتطوير العلاقات الثنائية. الكاظمي يؤكد أن القوات الأمريكية ستغادر الأراضي العراقية نهاية العام الجاري. الرئيس التونسي ينهي مهمات مدراء عدد من الإدارة العامة الهامة في الدولة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثامنة والنصف حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13590 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة العاشرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة الخامسة والنصف حتى السابعة والنصف صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 متراً وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة السابعة حتى الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل حتى الساعة الخامسة والنصف فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأفاضل في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. نتوقف مع حضراتكم في هذا البرنامج عند العنوان التالي: تونس، قرارات قاطعة ومرحلة فاصلة. نتوقف مع حضراتكم المستمعين الأكارم عند قراءاتكم وقراءتنا لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، وهل فعلا وكما قال هو لأنصاره في الشارع إنها قرارات محصنة بالدستور؟ أهلا بكم سمعين الكرام. تونس، قرارات قاطعة ومرحلة فاصلة. الرئيس التونسي قيس سعيد يعفي رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه ويجمد سلطات البرلمان بعد أن رفع الحصانة على النواب وأصدر قرارا بمنع سفر شخصيات سياسية وأعضاء البرلمان. الرئيس قرر أيضا تولي السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة جديدة يعينه بنفسه. قرارات الرئيس لم ترق لحركة النهضة ولرئيس البرلمان راشد الغنوشي الذي اتهم قيس سعيد بالانقلاب على الثورة والدستور، ودعا الغنوشي التونسيين إلى النزول للشوارع لإنهاء ما وصفه بالانقلاب. وقال مستشار رئيس حركة النهضة نور الدين البشيري أن أغلب أعضاء مكتب البرلمان أجمعوا على إدانة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد واعتبروها مسارا للانقلاب على الدستور التونسي. بالمقابل خرجت أعداد غفيرة من التونسيين للاحتفال بشوارع العاصمة ترحيبا بالقرارات المعلنة، فيما سارع الجيش بالانتشار في الشوارع الرئيسية والدوائر الحكومية المهمة بينها البرلمان ومبنى الإذاعة والتلفزيون، وذلك من أجل الفصل بين الفريقين المناصر لحركة النهضة من جهة وبين المناصرين لقرار رئيس الجمهورية من جهة أخرى، حيث وقعت مناوشات بين الفريقين في وقت سابق تمثلت بتراشق الحجارة تم السيطرة عليها من قبل قوات الأمن، وتمت إضافة الحواجز الأمنية من أجل الحيلولة دون وصول الفريقين إلى بعضهما. وتأتي قرارات الرئيس التونسي على خلفية الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها مدن عديدة للمطالبة بتنحية الحكومة وحل البرلمان. ويقول المراقبون أن تونس ستواجه استفحالا في أوضاعها نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها، وإن خطوة حركة النهضة في استدعاء أنصارها للتظاهر تعتبر غير محمودة العواقب. واعتبرت حركة النهضة أبرز الأحزاب الداعمة للحكومة قرارات الرئيس قيس سعيد انقلابا على الدستور والشرعية، مؤكدة أنها ستعمل على تواصل أعمال البرلمان بشكل طبيعي. زعيم حركة النهضة رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي اتهم الإعلام الإماراتي بالوقوف وراء ما حصل في تونس واستهداف حركة النهضة. وقال الغنوشي في مقابلة مع قناة تي آر تي التركية إن المؤسسة العسكرية تفصل بين السياسي والعسكري ولا مصلحة لها بالتورط في قضايا سياسية. وأوضح أن مكتب حركة النهضة عقد اجتماعا واتخذ قرارا بإدانة الانقلاب، كما دعا الرئيس قيس سعيد للعودة عن هذه القرارات والمشاكل العالقة بين الثلاثية التونسي رئيس الجمهورية حزب النهضة وبالتالي رئيس الوزراء كانت قد طفت على السطح منذ أشهر عدة، ولذلك فإن ما حدث بالأمس في تونس لم يكن مستبعدا ولا مفاجئا. كل من رئاستي الجمهورية والبرلمان كان يحاولان خلال الأشهر الماضية الإيحاء بأن خطواتهم ومواقفهم تستند للقانون وبأنها شرعية بالتمام، وبالطبع كان يتسابقان أيضا لاستمالة رئيس الوزراء والحكومة إلى جانبهم، في حين كان سعيد لا يطيق نظام الأحزاب ويدعو إلى إصلاح النظام البرلماني الحاكم على البلاد. كان حزب النهضة يعتبر النظام القائم بأنه قادر على تصحيح وإصلاح الأمور وتسوية المشاكل التي تعاني منها البلاد. من منظار قيس سعيد فإن النظام النخبوي الذي يسود البلاد يجب أن ينطلق من القاعدة باتجاه رأس الهرم، أي من المجالس البلدية. أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا، نقولها من صدى المغرب العربي عبر أثير إذاعة طهران، ومحورنا تونس، قرارات قاطعة ومرحلة فاصلة، محور حديثنا في هذا البرنامج. وانتقلوا عبر تطبيق الواتساب مستمعينا الكرام لأرى مساهماتكم التي وصلتنا في إطار حديثنا لهذا اليوم. شكرا لفاطمة من البصرة التي تقول الله يحفظ الشعوب الحرة الرافضة لكل باطل ونفاق. مشكورة أختي الكريمة على هذا التواصل، بارك الله بك. وإلى مساهمة أخرى من المستمعين الأكارم، مساهمة للأخ الكريم عبد الله بوي من السنغال، نستمع إلى رسالته الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرة برنامج صدى المغرب العربي، في الوقت الذي يترقب فيه الجميع إلى أين ستمضي الأحداث في تونس بعد إعلان رئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة وتولي منصب النائب العام الأحد 25 تموز يوليو، يبدو السؤال أكثر تداولا هو هل قام ما قام به قيس سعيد يمثل تصحيحا لمسار الثورة التونسية أم أنه انقلاب على الدستور؟ أخوكم عبد الله في مدينة جوربيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك يا أخي عبد الله على تواصلك مع إذاعة طهران، بارك الله بك. وإلى رسالة صوتية أخرى جاءتني ووصلتني من الأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، الذي يكتب لنا: السلام عليك أخي مصطفى، وألف تحية لك ولك المخرج وكادر الإذاعة والضيوف والمستمعين الأعزاء. حياك الله أبو محمد مهدي، أستمع إلى رسالتك في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين، وألف تحية للبرنامج صدى المغرب العربي. مما لا شك فيه أن تونس حاليا تمر بمرحلة سياسية خطيرة، خاصة بعد قرار قيس سعيد بحل البرلمان والحكومة معا، التي انعكست على الشارع التونسي. وكذلك لا ننسى الدور الإعلامي السعودي والإماراتي والدولي الذي يغذي الاختلافات والصراعات المجتمعية بغية إحداث فوضى في تونس. ونتمنى أن تخرج تونس من هذه المرحلة إلى مرحلة الهدوء والاستقرار السياسي، لينعم أهلها بالأمن والاستقرار والرخاء. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أبو محمد مهدي، ومشكور على تواصلك مع إذاعة طهران وهذه الرسالة التي استمعنا إليها. مشاركة لدينا مستمعينا الأفاضل من الشيخ أحمد من موريتانيا، الذي يساهم معنا في لقائنا ويكتب لنا هذه الرسالة: فظروف الراهنة يرى الأعداء اللدودون للأخوان المسلمين، لا سيما السعودية والإمارات، بأن الفرصة مؤاتية نظرا إلى الاضطرابات التي تسود تونس. ولذلك فإن وسائل الإعلام التابعة لهذه الجهات اتخذت منحة جديدا تمثل في دعم خطوات قيس سعيد من جهة، والهجوم على حزب النهضة من جهة أخرى. هذا في حين تم خلال الآونة الأخيرة تسريب أنباء عن تدخل هذه الدول في شؤون تونس من خلال تشكيل جلسات لتوفير الدعم المالي لبعض التيارات المعارضة وكذلك المناوئة لحزب النهضة. شكرا جزيلا لأخي الفاضل الذي ساهم معنا من موريتانيا، بارك الله بك شيخ أحمد على هذه الرسائل. وإلى الجزائر، حيث لدينا بعض المشاركات. أنا أشكر الأخ مصطفى من الجزائر الذي يتحدث إلينا ويقول: بما أن طرفي الأزمة في تونس لديهما هواجس مشتركة بشأن عودة الدكتاتورية إلى البلاد، فيمكن التكهن وعقد الأمل على أن الأوضاع لن تخرج عن السيطرة في تونس. مشكور يا مصطفى على تواصلك معنا في هذا البرنامج. إذن مستمعينا الكرام، سنسلط الضوء على قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد، وكما أشرنا في بداية الحديث، هل كما قال هو لأنصاره في الشارع أنها قرارات محصنة بالدستور، حيث كان الرئيس سعيد يسعى طوال الفترة الماضية لاستحداث نظام جديد، هل ذلك بالتالي يعني اليوم بعد هذه القرارات الاستثنائية بأن تونس دخلت مرحلة انتقالية بانتظار ظهور أو ولادة هذا النظام الجديد؟ وهل ستتم هذه الولادة أو تأسيس جمهورية ثالثة بشكل سلس، أو ستكون هنالك عقبات وتحديات؟ إذن رافقونا حتى نهاية هذا البرنامج.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا، والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية وهي 2201-37-62 و 2201-38-48 وأيضا 2201-37-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21 والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-74-50. صدى المغرب العربي.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وسننتقل إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز الباحثة السياسية التونسية من بيروت والخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. الدكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بك في هذا البرنامج.
وعليكم السلام أخ مصطفى ورحمة الله وبركاته، شكرا على الاستضافة الكريمة، تحية لكم وتحية لكل الإخوة العاملين في إذاعة طهران.
الله يبارك فيك دكتورة، شكرا جزيلا لكم. دكتورة، بالبداية حدثينا عن قرارات الرئيس قيس سعيد الرئيس التونسي، هل فعلا وكما قال هو لأنصاره في الشارع إنها قرارات محصنة بالدستور؟
طبعا ما حصل في تونس، يعني لابد من توصيف الوضع قليلا الذي أوصل إلى هكذا قرار وإلى هكذا تصرف شهدته البلاد. في الحقيقة وصلنا إلى مرحلة في تونس إلى أزمة شديدة باتت يعني توشك على الانفجار. يعني هناك أزمة بين الرئاسات الثلاث، بين رئيس الجمهورية من جهة ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان من جهة أخرى، تنافس على النفوذ وعلى سلطة القرار وعلى الصلاحيات بين الرئاسات الثلاث وبين السلطة الثلاث، أزمة سياسية حادة بين مختلف الأحزاب السياسية، يعني كان لها تأثير واضح على المشهد السياسي سواء كان على الحكومة أو على البرلمان أو حتى على رئيس الجمهورية الذي تعرض في الحقيقة إلى تصويب عليه، يعني انتقاد، وإلى حتى وصلت إلى مرحلة محاولات الاغتيال التي أعلن عنها هو في خطابات سابقة. أزمة اقتصادية حادة، يعني أزمة صحية، يعني وصلت البلاد الآن بمسألة مواجهة وباء كورونا إلى حالة مزرية جدا، أثبتت فشل الحكومة وفشل البرلمان كسلطة تشريعية في اتخاذ قرارات عاجلة قادرة على إيجاد حلول سريعة على الأقل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. يعني وصلت المسألة، هناك اليوم حوالي 20,000 شخص ماتوا بسبب هذا الوباء بسبب نقص الأجهزة ونقص التجهيزات في المستشفيات وفشل وزارة الصحة وفشل الحكومة في تقديم حلول استعجالية على الأقل لمداراة أو على الأقل للتخفيف من آلام الناس. هناك احتقان كبير في الشارع التونسي، هذا ليس جديدا، هذا له يعني تراكمات كثيرة ومنذ فترة طويلة، وبالتالي كان له أيضا دور في تحريك هذا الرئيس الوصول إلى هذا القرار. طبعا هناك عدة روايات إن صح التعبير، ولكن لا يسعنا الوقت أن نذكر كل الروايات التي وقع الحديث عنها والتي أوصلت إلى هذا القرار، ولكن أهمها ربما وهي الأقرب إلى الواقع أنه كان مقرر يوم 22 تموز، يعني قبل 3 أيام من 25، من تاريخ 25 لرمزيته طبعا بالنسبة لتونس، لأنه ذكرى عيد إعلان أول جمهورية في تونس في 25 تموز 1957، وبالتالي له رمزية خاصة. كان مقررا في يوم 22 أن يقع يعني ما يسمون أنفسهم بعض التيارات أو الأحزاب وعلى رأسهم الحزب الدستوري الحر برئاسة عبير السيدة عبير موسي كانوا ينوون النزول إلى الشارع وتعطيل. طبعا هم منذ فترة طويلة وهم يعني يواجهون بمشاكسات وبتعطيل كبير في الحقيقة للجان التشريعية داخل البرلمان، وربما شاهدنا على التلفزيونات العديد والعديد من هذه المبارزات في الحقيقة البهلوانية داخل البرلمان التونسي. كان هناك أو كان مقرر أن ينزلوا إلى الشارع للقيام بعملية تعطيل مدخل البرلمان وبالتالي التصويب على حركة النهضة بشكل مباشر، واتهامهم طبعا بكل التهم التي سمعنا البعض منها في بعض الشعارات في الشارع. وطبعا كانوا يعتمدون على أن يكون هناك مساعدة أو دعم من قبل الجيش ومن قبل السلطات الأمنية لهذا التحرك، على أن تشارك فيه جمعيات مجتمع مدني أو ما يسمى بالأنجيوز والكثير والكثير من الأطراف التي كانت يعني ترسل وتنشر نداءات تطلب فيها من الناس ومن المواطنين النزول إلى الشارع. ما حصل أن الرئيس عندما استشعر أن هناك خطر حقيقي بدأ يظهر في الأفق قد يؤدي إلى اصطدام الناس في الشارع. وأعتقد أن ما حصل في بداية يوم 25 قبل إعلان الرئيس قراره أن بدأت تحركات في الشوارع، هناك هجوم حصل على مقرات في حركة النهضة تحديدا، وقع إحراقها، وقع الاعتداء على بعض الأشخاص المنتمين لحركة النهضة المنسقين أو الذين يشتغلون في هذه المكاتب، عمليات سحل في الشوارع، عنف شديد. كان سيؤدي هذا الأمر إن استمر إلى كارثة حقيقية قد تكون عواقبها حرب أهلية تضرب كل مفاصل البلاد من شمالها إلى جنوبها. جاء هذا القرار وفقا لما أعلنه الرئيس المادة 80 من الدستور، وهنا فقط أردت أن أتحدث عن مسألة دستورية لها علاقة بهذه المادة. هو بالحقيقة صحيح أنه أعلن أنه يعتمد على المادة 80، ولكن هو لا، هذه المادة لا تقرأ لوحدها أو بمعزل عن باقي المواد الواردة في باب السلطات أو الصلاحيات المخولة للرئيس، بمعنى أن هناك العديد والعديد من الإجراءات ومن القرارات التي يحق للرئيس ويسمح للرئيس بموفق صلاحيات التي يخولها له الدستور أن يتخذ بعض الإجراءات الاستثنائية عندما يستشعر أن هناك خطر داهم على البلاد، هناك محاولات تهديد للأمن القومي وللسلم الأهلي، وبالتالي هو اتخذ هذا القرار وأعلن عنه. وعندما أعلن عنه طبعا هذا القرار لم يكن قرارا انقباطيا، هو كان يتحدث عن هذا القرار منذ فترة وكان نعم. قد تشاور الدكتورة... واجتمع مع رئيس
نعم أسألك هنا عن حركة النهضة التي تحدثت عن انقلاب، يعني إذن هل ما قام به سعيد كان فعلا انقلابا أم أنه يتمتع بمشروعية ربما تفوق مشروعية نواب البرلمان؟
الحقيقة هو لا يمكن، أنا أعتقد أن هذا الاتهام هو اتهام سياسي وليس اتهاما دستوريا أو قانونيا. يعني حركة النهضة ربما لأنها ترى نفسها الآن هي المستهدفة بالشكل الأساسي بهذا القرار بحكم أن لديها الأغلبية في البرلمان وأن رئاسة البرلمان هي لدى حركة النهضة، وبالتالي ردة الفعل كانت طبيعية، يعني كان متوقعا أن يكون هذا الرد من قبل نواب الحركة أو من قبل الناطقين باسمها. ولكن عودة على إجراء الرئيس، الرئيس اعتمد على المادة 80. المادة 80 في الحقيقة فيها مصطلح دستوري يتحدث عن الحالات الاستثنائية والتي يسمح للرئيس بأن يؤولها، بمعنى أنه له صلاحية تسمح له بما أنه هو في موقع رئاسة الجمهورية في حال ما كان هناك شعور أو كان هناك، طبعا هو لا يبني قراراته اعتباطيا، يبنيها على تقارير أمنية وتقارير استخباراتية، وبالتالي كان يستشعر أن هناك شيء يعد في الغرف السوداء ولجأ إلى هذا القرار. هو لم يثبت البرلمان، هو جمده فقط.
نعم.
التجميد منطق التجميد هو دائما منطق مؤقت، بمعنى أنه عندما جمد البرلمان كأنه كان يرسل رسالة، وأعتقد أن هنا هي رسالة لها بعدين، لها بعد قانوني ولها بعد سياسي. لنتحدث عن البعد السياسي ونقول بأنه أراد أن يرسل رسالة إلى البرلمان وإلى نواب البرلمان بأنكم أنتم شاركتم في هذه الأزمة وأنتم تسببتم في هذه الأزمة التي تعيشها البلاد. البلاد في حالة انهيار، هناك انهيار اقتصادي، هناك انهيار صحي، هناك مديونية كبيرة جدا، يعني بعض القروض المستوفاة للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي تونس ملزمة بدفعها بداية من 7 آب. فبالتالي هذه الأزمة كلها أنتم سبب فيها، لأنكم دخلتم في نقاشات وفي خلافات وفي صراعات نفوذ ومصالح شخصية، وابتعدتم عن الواجب الوطني والواجب التشريعي، وتخليتم عن واجبكم. وبالتالي يحق لي أنا بموجب هذا الفصل أن أجمد أعمال البرلمان. طبعا هناك ما فعله بالحكومة أيضا، لأن الحكومة أيضا فشلت كسلطة تنفيذية على الأقل في حل الأزمات الموجودة، وكان أكبر فشل لها في مواجهة وباء كورونا ومواجهة ما يحصل في البلاد من وراء انتشار هذا الوباء.
نعم
هناك
دكتورة
في الحقيقة. نعم
أنا ودي أسأل، يعني في هذا الوقت المتيسر بين يدي، هل تتوقعين أن نرى رد فعل معارض للرئيس سواء على مستوى الشارع أو على مستوى منصات التواصل الاجتماعي؟ وهل لدى النهضة ومن معها من أحزاب أن تؤثر على الشارع في اتجاه الضغط على الرئيس؟
طبعا لابد هنا من القول بأننا التجربة التونسية هي تختلف تماما عن تجارب أخرى كالتجربة المصرية مثلا، وما حصل في مصر عندما وقع إسقاط حركة الإخوان المسلمين في مصر وتسلم الجيش طبعا مقاليد الحكم فيها. الوضع في تونس مختلف تماما. الوضع في تونس أن المؤسسة العسكرية هي مؤسسة ضعيفة، ليس لديها القدرة حقيقة على أن تمسك بدواليب السلطة وبدواليب الحكم بمعزل عن السلطة المدنية، بمعنى بإمكان المؤسسة العسكرية أن تكون رافض للمؤسسة المدنية ولكن لا يمكن أن تكون بديل عنها. هذا أولا. ثانيا أن المنتقدين ينتقدون هذا القرار ويقولون عنه أنه غير دستوري. طبعا هم هناك تأويلات الآن وحديث كبير وتحليلات كثيرة فيما يخص المادة 80، لأن الجزء الثاني من المادة 80 الذي لم يحترمه الرئيس أنه لا يمكنه أولا أن يتخذ هكذا قرار لأنه لم يستشر رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، ولكن هذا ما يخالف ما أعلنه الرئيس الذي صرح ليس البارحة فقط وإنما في كلمات كثيرة سابقة أنه تشاور سابقا مع رئيس البرلمان ورئيس الحكومة بإجراء المادة 80، ولكنهم ربما لم يأخذوا الموضوع بجدية، ربما كانوا يتوقعون أنهم بإمكانهم بسلطة القرار الذي يمتلكها البرلمان، كانوا يعتمدون على فكرة عزل الرئيس، ولكن أعتقد أنه هو سبقهم بخطوات بتفعيل هذه المادة. ثالثا أنه لا يمكن للرئيس أن يأخذ هكذا قرار ولا يوجد محكمة دستورية، لأن المفترض أن تكون هناك محكمة دستورية قائمة الذات ودورها رقابي لهذا القرار اللي يتخذه الرئيس، حتى لا يقع إخلال بالقاعدة الدستورية وحتى لا يستفرد الرئيس بالسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. الآن منتقدو يقولون أنه الرئيس بهذا القرار هو يستفرد بالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وحتى السلطة القضائية عندما أعلن أنه سيكون المدعي العام في محاسبة الفاسدين، وبالتالي يعتبرونه كأنه يقوم بانقلاب على الدستور. ومن هنا أتت ربما في فحص الكلاب أو وصل الكلاب.
نعم أحسنتم دكتورة.
نعم.
أنا أشكرك جزيل الشكر حقيقة. الوقت داهمنا دكتورة. أنا أشكرك جزيل الشكر دكتورة سهام عزوز الباحثة السياسية التونسية من بيروت، كنت معنا، شكرا جزيلا لك ولهذا الحضور.
شكرا.
حياكم الله. حياكم الله مستمعينا الأكارم، وقد وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الرعاية الإلهية، في أمان الله.
أنت العلي الذي فوق العلا رفع، أنت العلي الذي فوق العلا رفع، ببطن مكة وسط البيت إذ وضع، سمتك أمك بنت الليث حيدرة، أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعا، وأنت حيدرة الغاب الذي أسد برج السماوي عنه خاسئا رجعا، وأنت ذاك البطين الممتلي حكما، وأنت ذاك البطين الممتلي حكما، معشارها فلك الأفلاك ما وسعا، وأنت نقطة باء مع توحدها، بها جميع الذي في الذكر قد جمعا، وأنت والحق يا أقضى الأنام به، غدا على الحوض حقا تحشران معا، وأنت صنع نبي غير شرعته للأنبياء، إله العرش ما شرع، وأنت ركن يجير المستجير به، وأنت حصن لمن من دهره فزعا، وأنت عين يقين لم يزده به كشف الغطاء يقينا أية قشعا، وأنت أنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضعا، وأنت أنت الذي للقبلتين مع النبي أول من صلى ومن ركع، وأنت أنت الذي في نفس مضجعه في ليل هجرته قد بات مضطجعا، وأنت أنت الذي لله ما فعل، وأنت أنت الذي لله ما صنع، وأنت أنت الذي لله ما وصل، وأنت أنت الذي لله ما قطع، وباب خيبر لو كانت مسامره كل الثوابت حتى القطبة لن انقلع، لك الكساء، لك الكساء مع الهادي وبضعته، وقرتي ناظريه ابنيك قد جمع، عليك أسنى سلام الله ما غربت شمس وما قمر من أفقه طلع. مختارات من أبيات عبد الباقي العمري الحنفي الموصلي.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأحبة للاستماع إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد محمد الشوكي. موضوع البحث هو أحب الله من أحب حسينا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بار الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. فاز من اعتصم بحبلكم، أمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، وأحبوني لحب الله، وأحب أهل بيتي لحبي. كيف نعمق علاقتنا بالله؟ أكو طرق؟ طبعا أكو طرق، أكو سبل. إذا تريد تقوي علاقتك بالله، إذا تريد أن تحب الله تعالى، أكو سبل لذلك. شنو هذه السبل؟ كثيرة. أحدها اللي أشار للحديث، ما أريد أدخل في السبل إلى تقوية حب الله في نفوسنا، هذا يحتاج إلى بحث وبسط، بس أحد السبل أنطيك واحد بمناسبة الحديث الشريف اللي انقلت إليك بالبداية: أحب الله لما يغذوكم به من نعمه. أحد السبل أن تتفكر في نعمة الله عليك وإحسانه إليك. تفكر بنعمة الله عز وجل، بإحسان الله تبارك وتعالى، لأنه الإنسان مفطور ومجبول على حب من أحسن إليه. رواية عندنا: جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. أنت تحب الإنسان الذي يحسن إليك، اللي يساعدك، يقدم لك مساعدة، اللي يحل لك مشكلة، اللي يهدي لك هدية، سيهدي لك هدية ولو كانت هدية بسيطة، أنت تحبه. ولهذا تهادوا تحابوا في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله. إذا تريد تقوي علاقتك بالناس اهدي لهم، هم يهدوا لك. ليش؟ لأن الإنسان مفطور، النفوس جبلت النفوس على حب من أحسن إليها، الإنسان يحب الإحسان إليه. هل هناك محسن إليك وإلي وإلى العالم أجمع كإحسان الله تبارك وتعالى؟ أبدا أبدا. ويحسن إلينا على رغم شنو؟ على رغم ماذا؟ على رغم إساءتنا، على رغم إساءتنا لا يزداد إلا إحسانا. إذا واحد في يوم من الأيام، واحد من أصدقائك مثلا أو من عموم الناس أساء إليك، أساء إليك بكلمة، أساء إليك بموقف، وإجاك معتذر، يجوز تقبل اعتذاره مو؟ وجيد أن المؤمن يقبل عذر الآخر. زين، إذا كررها مرة ثانية وهم إجاك معتذر، إذا أخلاقك طيبة كلش وإيمانك عالي، هم المرة الثانية شنو؟ هم تغفر له. إذا راح وكررها مرة ثالثة، يجوز بعد هسه الإنسان إذا عد كل سعة الصدر وحلم هم يغفرها إلى المرة، لكن بالمرة الرابعة تتقبله، لو طرده من بابك تقول له تضحك علي انت شنو؟ ساك الساعة تسبني وتجي تعتذر من الناس، سبني من طرده مو؟ زين بالله عليك، الإنسان كم في اليوم والليلة يعصي الله تعالى؟ مو الدعاء شي يقول؟ تتحبب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. احنا ما شايفين منك إلا الخير، بس للأسف ما شايف من عندنا إلا الشر. خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد. لكن مع ذلك تعصي الله مرة، مرتين، ثلاثة، عشرة، عشرين، مية، ميتين، ألف، ألفين، أقدر أقول لك مليون، مليونين، لكن الإنسان إذا جاء إلى الله تائبا مستغفرا منيبا، الله تعالى لا يطرده من بابه. ولهذا في الدعاء الشريف: فلم أرى مولا، أنا ما شايف هالشكل مولا مثلك، فلما أرى مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك. أسه هو الله عز وجل محتاجني لو محتاجك، ها؟ لا محتاجني ولا محتاجك. هسه مرة واحد أنت محتاجه يدير وجهه وأنت تجي تتحبب له، ليش؟ يقول لك عندي شغلة وياه محتاج له، فحتى لو يعرض عنك تتحبب له مثلا. أما الله عز وجل لا محتاجني ولا محتاج العالم ولا محتاج، لكن مع ذلك نعرض عن فيقبل علينا، نولي عن فيدعونا. فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي يا رب، إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل، كأن لي التطول عليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، وفلا أقبل منك كأن لي التطول عليك، يعني كأنه أنا صاحب الفضل عليك. ثم لم يمنعك ذلك من الرحمة بي والإحسان إلي والتفضل علي. فإذا فكرت في نعم الله عليك وإحسان الله إليك سوف تحب الله. ولهذا أوحى الله تعالى لموسى، قال: يا موسى أحبني وحببني إلى خلقي. قال: إلهي بالنسبة لي أنا أحبك، ولا يوجد شيء أحب إلي منك، لكن كيف لي بقلوب عبادك؟ قلوب الناس مو بيدي، شلون أخلي قلوب الناس تحبك؟ قال يا موسى ذكرهم بنعمتي وآلائي فإنهم لا يذكرون مني إلا خيرا. أي والله إلهي لا نذكر منك إلا كل خير. فالنبي صلى الله عليه وآله في الحديث المتقدم شي يقول أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، بعد قال وأحبوني لحب الله، لأنكم إذا كنتم تحبون الله فلا بد أن تحبوا رسوله، رسول الله ورسالة الله. أنت إذا أحببت شيء، أنت إذا فد واحد عندك حبيب، افترض أم ابنها غائب عنها حبيبة، ويبعث إليها رسولا ورسالة، تحب هذا الرسول والرسالة لو لا اللي جاي من حبيبها ابنها؟ فأحبوني لحب الله، إذا كنتم تحبون الله فأحبوني، وإذا كنتم تحبوني فأحبوا أهل بيتي. ما يمكن تقول أنا أحب الله ولا أحب رسوله، وما يمكن أن تقول أني أحب رسول الله حبا صادقا ولا أحب أهل بيته، لأن من أحب شيئا أحب حبيبه، من أحب شيئا أحب حبيبه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا ذبح ذبيحة يقول ابعثوا لأصدقاء خديجة، هذا الحكي بالمدينة، صديقات خديجة اذكروهن واصلولهن، ليش؟ يقول إني لأحب حبيبها، لأن حبه لخديجة كان كبيرا. يقول أحب اللي تحب خديجة وأحب اللي يحب خديجة سلام الله عليه، لأن من أحب شيئا أحب حبيبه. ولهذا في الحديث النبوي الشريف أحب الله من أحب حسينا، مو أحب الله حسينا، أي منتهين منها، الحسين حبيب الله السلام عليك يا حبيب الله وابن حبيبه، لا أحب الله مو حسينا، هو أحب حسينا هاي مخلوص من عتمتين، أحب الله من أحب حسينا، يعني إذا في قلبك ذرة حب للحسين فإن الله تعالى يحبك لأنك محب لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. أحب الله من أحب حسينا. إلهنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، فرج عنا يا الله فرجا قريبا عاجلا، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا مع الأبرار مع النبي وعترته الأخيار، الحاضرون المؤسسون من أوصان الدعاء، اللهم اقض حوائج المحتاجين، حل مشاكل المؤمنين، اشف مرضاهم، يسر أمورهم، ارحم أمواتنا وأمواتهم، وبلغهم ثواب الفاتحة مع الصلوات.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لسماحة السيد محمد الشوكية، نسألكم الدعاء.